باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. قد إيه مبسوط إن أكون وسطيكم، يمكن أول مرة، وأيضا اختيار الموضوع اختيار لطيف. أنا مش عايز أخفي عنكم حقيقة عشتها قبل الكهنوت. أكتر سفرين ما كنتش أعرف أقراهم هم من سفر اللاويين وسفر العدد، وكنت أجي عند سفر اللاويين وسفر العدد يا دوب سفر العدد أقرأ كم أصحاح وفوت، وأجي سفر اللاويين أعديه وأدخل بعد كده الأسفار اللي بعدها. لما ربنا اداني نعمة وبديت أخذ نظرة جديدة لسفر العدد وسفر اللاويين، أصبح السفرين دول من أحلى الأسفار اللي بحبها. سفر العدد وسفر اللاويين، وبشعر أن سفر اللاويين أقرب سفر لقلب الشبان. ربما زمان لما كنت في سنكم أو أصغر شوية كنت أقعد أسأل نفسي أنا مالي ومال أنواع الذبائح اليهودية والتقديمات، ومالي ومال الكهنوت اليهودي والتفاصيل بتاعته، وأيضا شرائع التطهير إلى آخره. ولكن لما ربنا داني نعمة وبديت أدخل شوية في أقوال الآباء، اكتشفت ان سفر اللاويين هو وسفر العدد من احلى الاسفار اللي ممكن يعيش فيها الشاب ويتمتع ويحس بالعلاقة الشخصية اللي بينه وبين ربنا. اتعودت في زياراتي في البيوت، بالاخص لما كنت بره في امريكا او استراليا، كان عندي عادة اول ما ادخل اي بيت أقول الزيارة دي مش جاي للكبار، يا إما للولاد الصغيرين أو الفتيان أو الشبان، وأجيب ورقة وقلم وأقعد كده معاهم أدردش. النظرة بيسموها النظرة الشاملة للكتاب المقدس، بحس إنها بتقرب فكر الإنسان لربنا وبتحول الكتاب المقدس إلى رسالة شخصية لها هدف في حياة كل واحد مننا. فحاخد في دقائق سريعة مجرد سفر التكوين الخروج عشان أدخل بعد كده للاويين. ما قدرش أبتدي اللاويين من غير ما نعرف عايز إيه مننا سفر التكوين وعايز إيه مننا سفر الخروج. سفر التكوين الغاية بتاعته ان ربنا خلق الانسان عايز منه ايه. لو قريت كتابات القديس إغريغوريوس النيسي اسقف نيسوس، وايضا ماري يعقوب السروجي، الواحد يقف في انبهار قدام حب الله الفائق للانسان. وايضا سفر الحكمة، في سفر الحكمة يقول إن الإنسان خلق بحكمتك. ليه؟ قال لكي يسوس العالم بالبر والقداسة، وقبلها يقول لكي يسود الخلائق. إيه ده؟ ربنا خالق الإنسان لكي يكون سيد الخليقة الأرضية كلها، خالق الإنسان البيبي الصغير الطفل الرضيع الشيخ الإنسان المريض، عايز منه إيه؟ قال عايزه يسوس العالم، يعني يقف الإنسان قدام ربنا يقول له العالم ده كله بقدمه لك، نفسي أشتغل لحساب البشرية كلها. ويقول ماري يعقوب السروجي طبعا الكلام اللي بقوله ده كان في سفر الحكمة الأصحاح التاسع من الآية 1-3. مار يعقوب السروجي يقول ربنا خلق العالم كله، وبعدين جات الشمس والقمر والحيوانات والطيور، قالت له يا رب أرد لك إيه قدام الحب اللي أنت أحببتني بيه؟ أحنا كنا لا شيء، كنا عدم وخلقتنا، نفسنا نرد لك الحب. قال لهم ما تزعلوش، أنا هعمل تمثال حي ليا، واللي عايزين تعملوه لي أعملوا لي التمثال ده. طبعا ده بالفكر بتاع الأباطرة بتاع زمان. فجي في الميدان في جنة عدن، الميدان بتاع القصر، وأقام مين؟ آدم وحواء، وقال له دول تمثالين بتوع، اللي بيحبني يعبر عن الحب بتاعه ليا في هذين الشخصين. أحبائي، من أخطر الضربات اللي بيضربها الشيطان للإنسان وبالأخص للشبان هو عدم إدراك تقدير ربنا لي. أنا مش إنسان وسط بلايين من الناس، ولا أنا جيت مصادفة والدي اتجوز والدتي، لا ذنب لي في هذا الزواج، وفوجئت إن أنا اتولدت. لكن تسمع في سفر أرميا يقول له وانت جوه الرحم أنا عرفتك، وأنت في البطن أنا قدست، جعلتك نبيا للشعوب. سفر التكوين هو سفر إقامة أو خلق الملك والملكة آدم وحواء، وإعطاء سلطان لهذين الشخصين على الخليقة الأرضية كلها. لازم جوايا وفي تربيتي للعيال الصغيرين وفي علاقتي مع اللي حواليا أؤكد هذه الفكرة: الله خلقني لكي أكون حرا، ممثلا أو وكيلا وكالة السماوات، سفير المسيح على الأرض. إيه رأيكم؟ ربنا ما خلانيش أدخل كلية الهندسة ولا كلية الطب ولا أروح أهاجر أمريكا ولا أبقى عامل شركة كبيرة ولا أكسب الملايين ملايين، كل دي زبالة. لكن ربنا خلقني لكي أكون وكالة الله على الأرض، لكي أكون سفير المسيح. فسفر الخروج بسميه كده إقامة الملك، طبعا والملكة، لسن البنات يزعل أو الشابات يزعل، ما هما الاثنين مع بعض ما ينفصلوش. طيب سفر الخروج، قال الإنسان جاب التراب حطه على دماغه فبقي عبد، بدل ما يدوس على العالم حط راسه تحت العالم، فبقي في عبودية فرعون أو في عبودية إبليس. سفر الخروج هو سفر الحرية. الله لا يطيق أن يرى الإنسان في مزلة. يبقى ربنا عايزني إيه؟ ملك أو ملكة؟ حر، مش عايزني أكون في عبودية ولا في مزلة ولا في استعباد لإنسان أو لخطية أو لشيطان. وده اللي دفعني، يمكن ما عرفش طبعا لسه، يمكن ما وصلش مصر الكتاب ده، نزلت كتاب من اسبوعين ثلاثة في حوالي 400 أو 500 صفحة، العنوان بتاعه لأول مرة أسمي الكتاب بالطريقة دي: الشيطان ونصرتنا عليه. مش الشيطان المقاوم لينا، لا لا دي زبالة، لكن الشيطان اللي تحت رجلي، الشيطان ونصرتنا عليه، وكله أقوال آباء ونصوص من الكتاب المقدس. الله أقامني ملكا حرا. طب واللويين؟ نحط الصفة الثالثة: ملكا حرا قديسا أو مقدسا. عشان كده بنقول سفر اللويين هو سفر القداسة أو التقديس. يقول سليمان الحكيم عن الإنسان: لكي يسوس العالم بالبر والإيه؟ والقداسة. حضرتك وحضرتك ممكن جوه اوضتكم وانتوا جوه المخدع وتحرك السماء بايه؟ بالقداسه اللي جوه، بالقداسه اللي جوه. يقول ايه؟ يسوس العالم بالبر والقداسه. عايز يبقى لك دور في السماء وانت هنا على الارض، عايز يبقى لك دور في الكنيسة الجامعة، عايز يبقى لك دور على مستوى العالم، هو سفر اللاويين، حياة القداسة أو التقديس. إذن سفر اللاويين هو سفر التمتع بالحياة المقدسة لكي أكون ملكا حرا مقدسا قادرا أن أسوس العالم، مش بالسلطان الأرضي ولكن بقداسة الله بر المسيح اللي أنا بتمتع به. هحاول في النص ساعة دي أو أكتر شوية أو أقل أخذ سفر اللاويين على بعضه، كيف أتمتع أنا شخصيا بالحياة المقدسة من خلال سفر اللاويين. في السبع أصحاحات الأولى يقدم لنا موسى النبي خمسة أنواع من الذبائح والتقدمات، وكلها مرتبطة بالدم، حتى التقدمة اللي تتقدم من الخبز لازم تبقى على المذبح عشان إيه فيها دم الذبيحة. موسى النبي بيسألني سؤال، تحب تعيش تبقى أيقونة الله أو أيقونة المسيح؟ أقول له حد يطول؟ يقول لي لا طريق للقداسة في الرب إلا من خلال الدم، من خلال الصليب، من خلال الصليب. ولذلك اللي تلامسوا مع حقيقة الصليب عشقوا المصلوب وأحبوه ولم يقبلوا بديلا حتى ولو كان إلى الموت. موضوع مش موضوع تعصب إن أنا مسيحي حط الصليب على صدري ولا صليب على قبة الكنيسة أو منارة الكنيسة أو جوه البيت بتاعي، لكن ده موضوع حياة، حياة مقدسة جايله بخطاياي وضعفاتي وسقطاتي ونجاسات قلبي، وبعدين أجي عند الجلجثة وأقول له يا رب مين يستطيع أن يرفع خطايا العالم كله إلا حمل الله الذي يحمل خطايا العالم، زي ما قال القديس يوحنا المعمدان. الخمس تقدمات وذبائح تقدم لي الجوانب الخمس للصليب متكاملة مع بعضها البعض. في ذبيحة المحرقة ألاقي المسيح المصلوب، أقول له إيه اللي جايبك للمر ده؟ يقول لي مر ده عزوبة العزوبة، إن أنا بموت من أجل العالم. ليه؟ الطاعة للآب أطاع حتى الموت، موت الصليب، وحب للبشرية لأني أشتاق أن يكون الكل صورة أو أيقونة لي. ذبيحة المحرقة تحرق بالكامل لأنه الإنسان اللي بيتقابل مع المصلوب يذوب حبا أو يلتهب قلبه بنار محبة الله، ولا تستطيع مياه العالم كله أن تطفئ هذه النيران. صليب أحبائي مش هاتت خشبة بحطها في الأوضة، ولا صليب أروح في مكتبة البيع بتاعت الكنيسة أدورلي على صليب شكله جميل، لكن الصليب لقاء حي عند الجلجثة مع إلهي المصلوب، وارمي كل الزبالة اللي عندي وقول له مين يقدس غيرك. وكل ما تكون الزبالة كتير كل ما تبقى التقديس أعظم، لأنها إيه؟ أحبت كثيرا مغفورة لها إيه؟ خطاياها الكثير. أحياناً يجي الواحد يشتكي لأب اعترافه، أو يشتكي نفسه قدام ربنا أو يشتكي جوه فكره، يقول أنا إنسان عاطفي أعمل إيه؟ ربنا خلقني إنسان عاطفي. ده لو ربنا شال العاطفة منك تبقى حتة حجر، أو آسف تبقى كائن آخر غير الكائنات البشرية. ده من لمسات حب ربنا الفائقة إنك عاطفي أو إنك عاطفي. بس العاطفة دي تيجي عند الصليب وتلاقوها تحولت إلى جمر نار ملتهب، وتلاقي واحد زي القديس أغسطينوس اللي كان كله طاقة عاطفة لما التقى بالصليب بقي فوق في السماويات بالحب مع الله، لدرجة قالوا يا ترى هل ممكن يكون في حد تاني غيري بتحبه زيي؟ أو يا ترى هل ممكن حد بيحبك زي ما أنا بحبك؟ إيه ده يا أغسطينوس؟ قال مش قادر أتخيل إنسان عواطفه زي عواطفي، إنسان عاطفي. بزعل جدا جدا لما بشوف صور بولس الرسول وهم كشف. طب اقروا روميا 16 تلاقوا ايه؟ انسان رقت الدنيا كله فيه. يقول لك فلانا المحبوبه، قال كده لو اسقف كتب جواب لواحده مش متجوزه قال لها الى الاخت المحبوبه، لا ممكن يتحط يودوه المجلس الكليريكي ولا حاجه الله اعلم، ولا كاهن مثلا قال لواحده ايه ده انت المحبوبه. بولس الرسول في رساله عامه بعتها الى روميا بيقول فلانة المحبوبة، وبعدين يقول فلان امه التي هي امي. ايه ده؟ ولما يتكلم عن اكيلا وبريسكيلا يحط بريسكيلا الاول الست قبل الراجل. طبعا ده في ايامه غير القرن العشرين ولا 21 زمان. يقولك ايه ده؟ ايه اللي جرى البولس ده يحط الست قبل الراجل؟ إنسان كان يقول وضع عنقيهما عني. قولولي أنهي عاطفة أقوى من عاطفة بولس الرسول لما دخل مدينة ملقيش تيتوس، ملقيش تلميذه تيتوس، حصل له إيه؟ قال حصل له تعب جواه، تعب. يقول تعبت لدرجة مع أنه بيقول وانفتح لي باب للخدمة في المدينة، وجي سايب المدينة وماشي. مهلا قال مش قادر أعيش في المدينة من غير تيتوس. إيه رأيكم؟ ممكن تلاقي عاطفة زي كده؟ خير كده لو مثلا أسقف جه وبعدين يقول يا جماعة مين في الكنيسة؟ فلان هنا؟ يقولوا لا، يقول طبعا سايب الكنيسة وماشي. ما درش يخدم من غير وجوده. إيه رأيكم في العاطفة بتاعه؟ مين عاطفته زي بولس لما يقول إيه؟ من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب، احسبوا المقيدين كأني إيه؟ احسبوا المقيدين كأنكم مقيدون معهم. أنا مش عايز أطول عشان أخذ اللمة السريعة تحت السفر، لكن بصراحة ذبيحة المحرقة تلهب قلب الإنسان وتقدس عواطفه حواسه مشاعره وأفكاره كل طاقاته الجسمانية والفكرية والعاطفية. أيضا لما نبص للتقدمة نقول له إيه حكاية التقدمة؟ يقول دي الشركة مع المسيح المصلوب، بقينا أصحاب. ده مش صحاب، ده بقينا شركة، كل ما لي فهو لك. تيجي ذبيحة السلامة يقول لك على الصليب بسط يديه أول حاجة ربط السماء بالأرض وجعل الاثنين واحدا، رسالة أفسس، ومد إيديه لم اليهود مع الأمم، جمع كل الأمم من كل الألسنة من كل القبائل إلى آخر. أعطى وحدة جوه النفس، ما عادتش النفس بتتخانق مع الجسد، ما عادش الفكر بيتخانق مع العاطفة. الصليب قدسني بالكامل، إداني السلام الحقيقي، وحدة الحقيقية، وحدة داخل الإنسان، وحدة مع الله، وحدة مع السماء، وحدة مع أخواتي، وحدة مع الخليقة كلها. أما ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم فذبيحة الخطية، بص كده للصليب، أي يقول لي أنا غافر خطايا العالم كله، دي ذبيحة الخطية. طب وذبيحة الاسم؟ أنا غافر كل خطاياك وآثامك، يعني على مستوى البشر قلبي مفتوح للكل، أي إنسان يجيني مش هرفضه. من ناحية الإنسان أي خطية مهما ارتكبتها أنا هغفرها لك. فالسبع أصحاحات الأولى صورة رائعة لحب الله الفائق لي على جبل الجلجثة خلال الصليب. إذن تقديسي يرتبط بالجلجثة، وبعدين إيه؟ بعدين يتكلم عن هارون والكهنة. أما عن هارون والكهنة ده موضوع صراحة الواحد بيقف مدهوش. كنت قاعد أقرأ تأمل لأحد الآباء القديسين الكنيسة الأولى، يقول كان ثياب الكهنة وخاصة رئيس الكهنة توصل لغاية فين؟ لغاية الأرض، درش يلبس قصير. ليه؟ قال لأنه حامل العالم وحاطت على صدره رئيس الكهنة إيه؟ صدرية بتاعته حاطت عليها الاثناشر حجر، لأنه حامل شعبه الاثني عشر سبطاً. الثوب الكتاني الطويل يعني البشرية كلها بتاعته مش بس اليهود. الصدرية اللي لابسها يعني ولا سيما أهل بيته الخاصة بتاعته شعبه. تقول لي ده وأنا مالي بالحكاية دي؟ أقول لك وأنت حبيبي مكتوب عنك في سفر الرؤيا وجعلنا ملوكا وكهنا لله أبيه. لما ترتبط برئيس الكهنة الأعظم تحمل نوع من الكهنوت غير الكهنوت الخاص بالرعاية عن طريق الأسرار وغيره إلى آخره، ولكن الكهنوت العام اللي بتاخده في المعمودية، فتمد إيديك ربنا يسمع يقبل صلواتك، تصوم ربنا يقبل أصوامك، أي عمل تعمله يشتم رائحة رضا فيه لأنه مربوط بالمسيح رئيس الكهنة الأعظم. كان القديس يوحنا ذهبي الفم يقول للكهنة بتوعه أيها الكاهن أنت أب إيه؟ أب مين؟ أب البشرية كلها. لما جيش أقول أنا كاهن كنيسة ماري جرج سبورتينج، يبقى لما واحد يجيني اقول له لا يقول لي عايز اعترف عندك، اقول له لا. انت من فين؟ قال لي من مصر الجديده. اقول له روح شوف لك كهف مصر الجديده، يمكن ما يوصلش مصر الجديده. انا اب البشريه كلها. كل كاهن مع احترام التنظيم الاداري الكنسي، لكن اعماق قلبه محب لكل البشريه. تقول طب ما ادي الدرس ده للكهنه، احنا مالنا؟ اقول لك وانت ايضا، وانت ايضا. الواحد يقف كده في مخدعه يصلي من اجل مين؟ قبل ما اصلي من اجل نفسي، وقبل ما اصلي من اجل بيتي، وقبل ما اصلي من اجل كنيستي المحليه، اقول ابانا الذي في السماوات، اقول له انا حامل البشريه كلها، نفسي كل العالم يبقوا ولادك، وانا واقف اصلي من اجل كل الناس. ولما بدخل الهيكل اتناول بشتاق ان كل البشر يشتركوا معايا في التناول. دايما بتذكر القصة دي، شاب راح من خدام مدرسة احد عندنا زمان، راح يعترف عند ابونا بشوي، فالاخ ده قاعد يبكي بمرارة، قاعد يتحايل فيه لطفه. ابونا بشوي كان يمتاز بالرقة الشديدة. حبيبي في ايه؟ طب مضايقك ايه؟ قال لي ابونا مكسوف اكلمك. قال له خير؟ فين؟ قال له انا غلطت كل الخطايا. قال له ربنا يشيل عننا. قال له لا اسف انت ما تعرفش انا عملت ايه. قال له عملت ايه؟ قال له انا زنيت. قال له يعني مش بالفكر؟ قال له بالفكر وباللمس وبالكلام وبالفيزيكالي. فابونا اندهش، عارف انه خادم حلو. قال له قتلت، وقتلت ببقي وبالغضب وبالحقد وبالحسد، وقتلت أيضا فيزيكالي. واحد يرس له خطية ورا خطية ودموعه نازلة بتجري، فبابونا يعمل ايه؟ قال التحليل، طبطب عليه ولطفه ومشي. بعد كام يوم لقيه في الايه، في الحوش بتاع الكنيسة، اخده كده من ايده ودخل بيه. قال له ايه اخبارك؟ قال له الحمد لله يا ابونا، صليلي. قال له احكي لي ايه حكاية الخطايا اللي انت حكتها لي قبل كده من يومين؟ قال له اصل يا ابونا انت عارف انا عايش مع مجموعة شبان، واحيانا بيروحوا بيوت غلط وبيتصرفوا غلط، فانا مش قادر استريح، بحس اللي بيعملوه كاني انا عملته، فجاي اقدم توبه باسم كل اخواتي، مش بس اللي معايا في الشقه، لكن باسم كل اخواتي اللي في العالم. ايه رايكم في الحكايه دي؟ توبه حلوه. ايه رايكم في القلب ده؟ لذيذ. انسان من يضعف وانا لا اضعف، كل واحد بيغلط كأني أنا غلط، كل واحد بيسقط كأني أنا سقط، مش هستريح يا رب غير لما كل الناس يبقوا حلوين. الأصحاح 8 للأصحاح 10 تكريس هارون وبنيه، ودي عايزة طبعا قاعدة لوحدها. من الأصحاح 11 للأصحاح 15 بيكلمنا عن شرائع التطهير، ذبيحة، جلجسة، كهنة، وصية. ايه الوصية اللي عملها؟ عايز تضيق عليا؟ لا 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 لا، يعني غاوي تعكنن عليا تقول لي اعمل ده وما تعملش ده، وتاكل ده وما تاكلش ده، ولما تغلط الغلطة دي تعمل كذا. قال لا يا حبيبي انت فهمني غلط، قال عايزك تبقى أيقونة بتاعتي، أكلك مقدس، لبسك مقدس، المسكن بتاعك مقدس، جسدك مقدس، دمك مقدس. أنا مش عايز أضيق الخناق عليك، أنا عايزك تبقى إيه؟ تبقى شاهد لي، عايزك تحمل صورتي فيك. عشان كده تلاقي الأطعمة المحللة والأطعمة المحرمة. ليه بتحرم؟ مش أنت اللي خلق الحاجات دي؟ قال أنا خلق، لكن دي كلها حاجات رمزية عشان عايزك تكون مقدس حتى في الأكل بتاعك. إن أكلنا أو شربنا في مجد الله. لو أنا الثوب بتاعي لمس حاجة دنسة ما قدرش أقف أصلي، طبعا في الطقس اليهودي أروح أغسله لذبيحة معينة ولطقوس معينة، وفين على ما أقدر ألبسه أو أفصل؟ ليه يا رب تعقد الأمور؟ قال لا، عايز أطلعك فوق في السماء، عايز أخلي الملائكة يبصوا كده ويقولوا الله، إيه الإنسان المقدس في فكره، في لبسه، في مسكنه، في كل حياته. الأصحاح 16 بيعتبروه الإيه؟ العمود الفقري بتاع سفر اللاويين، زي ما الأصحاح 12 بتاع الفصح نسميه الكور أو العمود الفقري بتاع سفر الخروج، وهو يوم الكفارة العظيم. كان يوم ممتع، يوم مش هقدر أحكي تفاصيل الطقس بتاعته لأنها رائعة وطويلة، لكن هاخد لمسات بسيطة. كان رئيس الكهنة يقعد أسبوع كامل مع الكهنة والشيوخ يراجعوا معاه إيه اللي هيعمله في اليوم ده. ده رئيس الكهنة، يعني تصور كده البطرك يجوا مثلا 500 كاهن يقولوا له سيدنا جاي عيد القيامة، تعالى قول لنا، يراجع معانا الألحان، إيه رأيكم تنفع؟ ده يقولوا له قول لنا هتلبس ازاي وهتستحمى ازاي وهتغسل ايديك ازاي، والساعة كم تغسل ايديك، والساعة كم تغسل رجليك، وهتصلي ايه في صلاة باكر، وتلبس ايه بعد صلاة خدمة الصباحية، وبعدين بعدها والخدمة المسائية، وقصة طويلة. وليلة الكفارة يقعدوا معاه حوالي 500 كاهن يحكوا معاه في اليوم اللي جاي عشان ما ينامش. ليه؟ لأن لو هو نايم يحلم حلم وحش فيبقى ما يقدرش يصلي، يبقى عدت السنة كلها سنة عكننة، إنهم إيه رئيس الكهنة ما دخلش قدس الأقداس اللي بيدخلوا مرة في السنة، فيقعدوا طول الليل يراجعوا معاه اللي بيحصل ويتكلموا معاه عشان ما ينعش يقدر يودب ويتمم الايه الخدمة بتاعت الكفارة. يبين لك مدى الخطورة بتاعت الموت، طبعا معروفة بتاعت العزازيل التيسين وغيره. لما يدخل قدس الأقداس يربطوه بحديد، سلسلة حديد، لحسن لو مات ما فيش حد يقدر يدخل طلعه، ممنوع حد يقدر يدخل قدس الأقداس بالسماء، سماء السماوات يجروه. ولما يدخل كل اليهود وينبسطوا ويفرحوا لأنه يحسوا كأن إيه؟ كأنه كل الشعب دخل السماء. يوم الكفارة ده يوم الجمعة الكبيرة اللي فيها رئيس الكهنة الأعظم حمل على الصليب ودخل بينا إلى الأقداس السماوية، وهو وداخل أخذ معاه آدم وإبراهيم وإسحاق وسارة ويعقوب ورثقة ورحيل وهوش عن النبي وأطفال بيت لحم. إيه ده؟ ألوف ألوف ملايين الملايين من آدم إلى يوم صلبه داخل بيهم زفة في إيه؟ قال ده يوم الكفارة العظيم. يغسل إيديه ورجليه 10 مرات في طاسة ذهب. ياه، قال لأنه كل البشرية يستهي رب المجد يسوع، كل البشرية تغتسل وتصير سماوية لأن الذهب يشير للسماء. ويستحمى في اليوم ده 5 مرات في طشت من الذهب، لأنه يريد كل إنسان أن يتقدس بحواسه 5 فيكون مقدسا. طبعا في ناس تضحك اللي كان بيحصل ده، لكن كل دي رموز تشير إلى عمل الفداء اللذيذ في يوم الجمعة الكبيرة. نراجع مع بعض أول حاجة من أصحاح 1-7، يبقى لقاء مع المسيح على الجلجثة. أصحاح 8-9-10، لقاء مع رئيس الكهنة الأعظم يسوع المسيح لكي يحملنا إلى السماوات. الأصحاحات من 11-15 وصية ربنا المفرحة لكي نتشبه به. الأصحاح 16 يوم الرب العظيم، يوم الصليب اللي فتح أبواب السماء ودخل بالبشرية أو بالذين ماتوا على الرجاء يتمتعوا بالسماء. الأصحاح 17-22 التقديس، تقديس المذبح، بعدين تقديس الشعب، تقديس الكهنة، تقديس المقدسات. احنا كنا متوقعين ان لما اتكلم عن التقديس مين اللي يتقدس الاول؟ المقدسات، الاواني بتاعت المذبح الى اخره. قال لا لا لا، اول حاجة مهمة فعنين ربنا الشعب، ووراهم الكهنة، ووراهم مين؟ المقدسات. على رأي ذهبي الفم لما كان بيتكلم الأسقف بيقول لهم لو لم يوجد الشعب تبقوا أسقف على مين؟ تخيل كده مثلا لو في 5 مليون أسقف وما فيش ولا واحد من الشعب يبقوا أسقف على مين؟ أو 5 مليون كاهن وما فيش حد من الشعب يبقوا كهنة على مين؟ مين الأهم، الألمانيين ولا الكهنة؟ أكيد بالألمانيين طبعا مش الشعب، يعني الشعب ولا الكهنة؟ الكاهن جاي من أجل الشعب مش الشعب من أجل الكاهن. ولذلك يتكلم عن تقديس الشعب قبل ما يتكلم عن تقديس الكاهن، لأنك أنت أولا فانين ربنا قبل الكاهن، أغلى من أي كاهن. ندخل آخر فصل عشان ما نطولش، ده فصل بيعجبني قوي وده الموضوع اللي بيشغلني باستمرار. إن كان في تقديس، ما هي علامة التقديس؟ إيه علامة التقديس؟ علامة التقديس إن تبقوا زي الملائكة، صح؟ ممكن ندخل مرة كده كنيسة مثلا هنا الموروثية نلاقي اتنين ملائكة بيتخانقوا مع بعض. حد شاف رؤية كده لاتنين ملائكة بيزعقوا لبعض؟ ايه رأيكم؟ ينفع؟ ينفع؟ ولا ناويين تطلعوا السماء كده تلاقي الملاك مخيل مثلا زعلان مع الملاك غبريال واخد على خاطره منه؟ ينفع؟ علامة التقديس أن نصير كملائكة الله مملوئين فرحا وتهليلا. ولذلك ختم سفر اللاويين بإيه؟ الأعياد والنزور. ربنا مش جايبك عاكنن عليك، ربنا مش جايبك حتى في التوبة، حتى لو دموعك نزلت تبقى دموعك نزلة وهو واخدك في حضنك يقول لك تزعل ليه؟ ده أنا باباك. التوبة مش عبارة عن عرض للخطايا، التوبة رجوع لحضن ربنا. ولما ارجع لحضن ربنا ابقى فرحان ولا زعلان؟ فرحان. ولذلك اخر حاجة في سفر اللاويين الاعياد والنذور علامة الفرح الحقيقي. افرح لمدة قد ايه؟ اعمل لهم اعياد كل اسبوع، كل يوم سبت يبقى يوم عيد ممنوع الصيام فيه، كل شهر شهر القمري يعملوا عيد للهلال او لمر، وبعدين كل سنة خد بقى اعياد عيد الفصح وعيد الايه الاسابيع او البنتقستي الى اخره. كل 7 سنين قال اسمه ايه؟ سبت السنين. يعني تقعد 6 سنين ويجي السنة السابعة يقول لك ممنوع تشتغل السنة السابعة، سبت للرب. كل 7 في 7 يبقوا كام؟ 49. السنة 50 اسمها اليوبيل، ممنوع لا شغل ولا واحد يبقى من العبرانيين عبد ولا واحد تضيع أرضه، كل واحد يرجع الأرض لصاحبه حتى لو ما سددش ثمنها. عايزهم يعيدوا كل أسبوع، وعايزهم يعيدوا كل شهر، وعايزهم يعيدوا كل سنة، وعايزهم يعيدوا كل 7 سنين، وعايزهم يعيدوا سنة كاملة أيضا كل 50 سنة. إيه رأيكم في ربنا ده؟ إيه ربنا؟ ربنا ده لذيذ. بس تغرب لما الناس تتكلم عن غضب الله. غضب إيه؟ إله محب للبشر، عايز يفرح قلبك، عايز يفرح قلبك. مرة قعدت أفكر كده أكتب نبذة عن أسرار الكنيسة، فقعدت مع صبيان كده في إعدادي ولاد وبنات في لوس أنجلوس، قلت لهم يا أولاد إيه مشاعركم وإنتوا بتعترفوا؟ فبنت قالت سكيرد، يعني أتفزع. هتقول لأبونا إيه؟ فالعيال ضحكت. فقلت لهم مثل بسيط، قلت لهم ايه رأيكم لو واحدة من البنات اللي قاعدين كده اتخطبت وبعد سنة هتتجوز، ايه اللي يشغلها طول السنة؟ خطب الا لو ما بتحبوش طبعا. قاعدة تفكر في فستان الفرح، خاصة في امريكا عشان واحد يعمل واحد فستان الفرح ده قبلها بسنة توضب، حفلة دي تاخد لها اذا لقيت مكان قبلها بسنة يبقى كويس. ومرة واحدة جات قالت لي اديني مفتاح الكنيسة عشان عايز اعمل بروفة للبروسيشن الموكب بتاع الاكليل. قلت لها بنتي ده احنا لسه 6 شهور. قالت لي ابونا ده شورت تايم انها تعمل الايه البروفة بتاعة الدخول هي وعريسها في 6 شهور، ده يعني يبقى الوقت ضيق قوي. قبلها بشهر تبقى مرهقة قد ايه العروس، قبلها بأسبوع تبقى قد ايه؟ طب 2 ساعة قبل الإكليل وهي عند الكوافير مرهقة ولا مستريحة؟ طبعا مرهقة، فهي ما نامتش ليها كذا يوم، وإذا نامت الأسبوع الأخير كل يوم 2 ساعة يبقى كويس قوي. لكن سعيدة ولا مش سعيدة؟ سعيدة ولا مش سعيدة؟ سعيدة. قلت لهم اعتبروا أبونا الكوافير اللي بيوضب النفس عشان يدخلها العرس، ولو انه بيجمل فيها بروح الله القدوس والواحد قاعد مرهق من اجل خطاياه، لكن سعيد ولا مش سعيد؟ ومن وقتها بديت اكتب نبذه الاسرار الكنسيه تهيئه للعرس الابدي. كل اسرار الكنيسه بتوضبني عشان اروح افرح مع العريس الابدي. يتهيألي كده اديت فكره سريعه عشان ما اطولش عليكم عن سفر اللاويين. ارجو انكم تقروه وتتمتعوا بيه في حياتكم الخاصه. لإلهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين. ذكر في سفر اللاويين ان مسبح المحرقه كان مصنوعا من الخشب ومغشى بالنحاس. كيف كان يتم تقديم الذبائح وهو لم يحترق؟ حتى هو مصنوع من الخشب، لانه مغلف بطبقه من النحاس من الداخل ومن الخارج، ما فيهوش ولا حته حتى تدخل الهواء، فهيتحرق ازاي؟ وطبقه كبيره طبعا، والجزء الفوقاني غالبا كان كله نحاسي، فالنار ضربه في النحاس. بعدين كان حجمه كبير. في الاصحاح السادس في موضوع السرقه، هل يوجد سرقه صالحه ولماذا؟ وازاي تكون صالحه وتسمى سرقه؟ في سرقه صالحه زي اللص اليمين لما سرق الملكوت، ايه رايكم فيه؟ فياريت نسرق الملكوت. ربنا يدينا نعمه وبركه وكل اجتماع طيبين. لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين.